أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة المغلظة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حديثنا 41 في درسنا 41 هي في الحقيقة مجموعة أحاديث تبين بعض الفقرات التي وردت في الدستور الإسلامي، وهي دليل أيضا على عالمية وجامعية الدين الإسلامي، أي أن الدين الإسلامي جامع لجميع الشرائع السابقة لما أنزل في الشرائع السابقة في الشريعة اليهودية وفي الشريعة النصرانية، وأيضا دليل على عالميته وأنه يتعرض لكل الأمور الصغيرة والكبيرة. مثلا في فصل آداب القرآن اخترت لكم فقرة من هذه الفقرات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن. نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن. مثلا في فصل آداب الدعاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ليستحي من العبد أن يرفع إليه يديه فيردهما خائبتين. في آداب الدعاء الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله ليستحي من العبد أن يرفع إليه يديه فيردهما خائبتين. يعني هو الإنسان عندما يأتي شخص في الطريق مرات يصادف أنه شخص يعترضك ويسألك يطلب منك شيئا، أنت تستحي أن لا تعطيه، تستحي. فالله أكرم من عبده، فعندما يرفع العبد يديه إلى الله فالله يستحي أن يردهما خائبتين، فإذا قطعا نجزم أن الله سيعطيه، ولكن قد تؤخر الإجابة 40 سنة كما في بعض الروايات. مثلا في فصل آداب التعلم والتعليم، مثلا هذه فقرة أيضا من هذه الفقرات الموجودة في هذا الدستور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من استقبل العلماء فقد استقبلني، من استقبل العلماء فقد استقبلني، ومن زار العلماء فقد زارني، ومن جالس العلماء فقد جالسني. العلماء هم ورثة الأنبياء. مثلا في فصل آداب الكتاب والكتب أيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي في كتاب، يعني كتبها الصلاة، لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولذلك احنا نشاهد بعض الاخوان الطلبة يفتتح تقريره بالدرس مثلا باسمه تعالى التاريخ اليوم والتاريخ، وفي وسط الصفحة يكتب اللهم صل على محمد وآل محمد، فهذه تبقى سنين، فما دامت هي مكتوبة في هذا الكتاب الملائكة تستغفر له. ايضا في فصل آداب الحياة الزوجية أيضا قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليلقه بزوجه. من سره أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليلقه بزوجه. ويروى أيضا في حديث أيضا عن التواب، حصول التواب العظيم لمن سعى في تزويج الرجال والنساء، سعي في تسهيل أمر زواج الرجال والنساء. الحديث الشريف أنه من سره أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليلقه بزوجه. نعم يتزوج. أيضا في فصل آداب العزوبية هذا الحديث راح نبينه إن شاء الله في مسألة العزوبية. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لركعتان يصليهما متزوج أفضل من صلاة رجل عذب يقوم ليله ويصوم نهاره. لركعتان يصليهما متزوج أفضل من صلاة رجل عزب يقوم ليله ويصوم نهاره. وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: أراذل موتاكم العزاب. سيجي واحد يقول يعني هذا الإنسان ما متزوج، مؤمن ملتزم وذاك الشخص متزوج، يعني هذا أفضل من هذا؟ يعني شنو معنى الأعزب هو المر؟ الأعزب هو الذي يرفض الزواج مع المكنن، والأعزب هو الذي يريد أن يتزوج لكن لم تتوفر له الظروف المناسبة، لنفهمها نتصورها بتصور حاضر. الأعزب هو الذي يتمكن من كل الأمور ولكنه يقال له تزوج يرفض الزواج، يرفض الزواج يعني لا يريد أن يتزوج، مو الأعزب الذي لم تتهيئ له الأمور أو الذي أنه فيه قوة، فيه القوة ولكن الإمكانية غير متوفرة أو الظروف غير متيسرة له. فلنفهم الحديث بصورة خاطئة. فعندما يقول الرسول أراذل موتاكم العزاب، مو معناه أنه يعني الغير متزوج مطلقا، لا، الذي يرفض الزواج ولا يريد أن يتزوج ولا يريد أن يتأسى برسول الله ولا يريد أن يفعل سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا في فصل الآداب مع الوالدين، الحديث آداب العزوبية في فصل آداب العزوبية من الدستور الإسلامي، أنا اخترت هذه الفقرة، فقرات كثيرة في الدستور. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لركعتان يصليهما متزوج أفضل من صلاة رجل عزب يقوم ليله ويصوم نهاره. سيجي واحد يقول شنو المعنى؟ أقول لك شنو المعنى أنه عالم واحد أفضل من 70,000 عابد؟ يعني شنو معنى عالم واحد أفضل من 70,000 عابد، والعابد هو الذي يصوم نهاره ويقوم ليله، شنو معنى هذا؟ التفكر، التفكر في الله، لا عبادة كالتفكر. يعني قد يكون شخص يصلي صلوات كثيرة ولكن لا يتفكر، وعندما الشخص يتأمل أو يتفكر في حديث واحد أو نعمة من نعم الله تحسب، يحسب له من الأجر والثواب ما يفوق ذلك الذي يصلي ويصوم ولكنه لقلقت لسانه. الحديث الثاني: أراد موتاكم العزاب، وبينا أنه الأعزب هو الذي يرفض الزواج ولا يريد أن يتزوج. أيضا في فصل الآداب مع الوالدين، أيضا هناك فقرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيها: رضا الله مع رضا الوالدين وسخط الله مع سخط الوالدين، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. الحديث كثير: وقل لهما قولا كريما. إذا مسألة الوالدين مسألة خطرة وحساسة جدا وتشكل مفترق طرق، مفترق طريق، يعني أما التوفيق أو سلب التوفيق. أيضا في آداب المشي، في فصل آداب المشي في الدستور الإسلامي عندنا فقرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيها: من مشى على الأرض اختيالا لعنته الأرض ومن تحتها ومن فوقها. هذا في التكبر، أن في جهنم، وعندنا حديث أن في جهنم لواديا للمتكبرين يقال له سقر، سأل الله أن يتنفس، قال هذا الوادي يسأل الله أن يتنفس فأذن له الله فتنفس هذا الوادي فأحرق جهنم. نستجير بالله، من مشى على الأرض اختيالا لعنته الأرض ومن تحتها ومن فوقها. الحديث أيضا في فصل آداب لبس النعل والحذاء، أجلكم الله. شوف الدستور الإسلامي من يتضرع، يعني هذه الأحاديث اختارتها لمناسبتها مع العقيدة التي هي عقيدتنا في الإسلام الآن.
ومن تحتها ومن فوقها،
ومن تحتها ومن فوقها، آداب لبس النعل والحذاء. شوف الأحاديث حتى تشمل أنه أجلكم الله تلبس أي منهما، اليمنى أم اليسرى. عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: من السنة لبس نعال اليمين قبل اليسار وخلع اليسار قبل اليمين. لاحظ الدستور الإسلامي اللي هو دستور العالم، عالمية الإسلام، ما خلى الشيء ما تطرقت إليه. تدخل دخولك إلى المرحاض في حديث، معاشرتك مع الزوجة في أحاديث، أحاديث أحاديث، مو حديث واحد، كل صغيرة وكبيرة، دخولك للمسجد، دخولك للحمام، دخول كل تصرف من تصرفاتك تجد فيه حديث، كل حاسة من حواسك تجد فيها فقرات في هذا الدستور الإسلامي. ولكن للأسف هذا الدستور الإسلامي لم يوفق، للأسف لم يطبق، لأن الأعضاء اللي كانوا بالبرلمان كانوا بعضهم كان منافقين، فما طبقوا هذا الدستور بل وقفوا ضده وحرفوا المسيرة الإسلامية من اجتماع السقيفة ولحد هذه اللحظة. أيضا في آداب التعامل مع المخلوقات الأخرى حديث أيضا فقرة في هذا الفصل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل عصفورا بغير حق سأله الله عنه يوم القيامة. من قتل عصفورا بغير حق بدون سبب سأله الله عنه يوم القيامة. وهناك فقرات أيضا كثيرة في هذا الفصل، ولكن احنا للاختصار اختارينا هذه الفقرة. أيضا في فصل آداب التخلي والتبول نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتبول الإنسان تحت شجرة مثمرة أو على قارعة الطريق أو في الماء الراكد. تحت الشجرة مثمرة تسبب الأذى للناس اللي يأكلون من هذه الأثمار أو تسقط هذه الأثمار على النجاسات، أو على قارعة الطريق تسبب الأذى للمارة. في الماء الراكد أيضا فيها مفاسد. أيضا في فصل آداب الختان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اختنوا أولادكم في السابع فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم. كل هذه طبعا فصول كثيرة في الدستور الإسلامي وفقرات كثيرة في الدستور الإسلامي الذي سيطبق إن شاء الله في زمن ظهور الإمام الحجة سلام الله عليه. هذا يعني فرد نبذة منها موجودة في الكتاب مصدرها يعني الأخلاق والآداب الإسلامية، الأخلاق والآداب الإسلامية في السابع، نعم في اليوم السابع. الكلام فعلا في العقيدة التاسعة عشر وهي عقيدتنا في الإسلام، وهي عقيدتنا في الإسلام. قال المصنف قدس سره الشريف: نعتقد أن الدين عند الله الإسلام، أن الدين عند الله الإسلام وليس اليهودية وليس النصرانية، وهو الشريعة الإلهية الحقة التي هي خاتمة الشرائع. إذن لا يوجد أي شريعة بعد شريعة الإسلام. الشريعة التي تصدر للأرض أو للمجرة بأكملها من رسول الله ولحد ما إلى يوم القيامة هي الشريعة الإسلامية، هي الشريعة الإسلامية لأنها هي خاتمة الشرائع بعد وأكملها. إذن الشريعة الإسلامية أكمل من الشريعة النصرانية وأكمل من الشريعة اليهودية، لأن الشريعة النصرانية والشريعة اليهودية محدودتين في زمان معين وقد تكون في مكان معين، بينما لا محدودية للشريعة الإسلامية. وأوفقها في سعادة البشر، والشريعة الإسلامية هي أوفق من الشريعتين السابقتين لسعادة البشر في الدارين، سواء كان في دار الدنيا وفي دار الآخرة. وأجمعها لمصالحهم في دنياهم، في دنياهم وآخرتهم، وصالحة للبقاء مدى الدهور، بينما الشريعة اليهودية غير صالحة للبقاء مدى الدهور، والشريعة النصرانية كذلك غير صالحة. يعني لا نستطيع أن نطبق الشريعة النصرانية أو اليهودية في زمننا هذا أو في الأزمان التي تأتي بعد هذا الزمان. وصالحة للبقاء مدى الدهور والعصور، هذا اعتقادنا وعندنا أدلة عليه. مدى الدهور والعصور لا تتغير ولا تتبدل، لا يوجد تغيير ولا يوجد تبدل. هناك حديث للإمام الصادق عليه السلام يقول فيه: حلال محمد حلال أبدا إلى يوم القيامة، وحرامه حرام أبدا مؤبدا، يعني حكم مؤبد هذا إلى يوم القيامة، لا يكون غيره ولا يجيء غيره. هذا هنا نسأل: من غير سنة رسول الله؟ من حول الحلال إلى حرام ومن حول الحرام إلى حلال؟ كانت على عهد رسول الله أنا، يقول عمر أنا أنهي عنهن، أنا أنهي عنهن، يعني يشرع في قبال التشريع الإلهي، الله يشرع وعمر بن الخطاب يشرع، عجبته صلاة التراويح سوى له صلاة، شرع صلاة جديدة، الله يشرع الصلاة وعمر بن الخطاب يشرع الصلاة، اجوا مجموعة من الفرس وقفوا له تكتفوا تأدبا، هو ما كان يعرف، قال له ذولا شنو جاي يسوون، قال له ذولا احتراما إلك، استحسنها، فقال الدور من نصلي نتشتف، هاي على رأي، يعني على بعض الروايات انه كان سابقا كانوا يقفون والأصنام بأيديهم، لكن هذه الرواية مذكورة قد تكون في الزبدة الفقهية انه فاستحسن، اذا الله يشرع وعمر بن الخطاب يشرع. إذن الذي بنص ونص الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم نص على أمير المؤمنين وقال له يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، هارون كان نبي، منزلة هارون من موسى وأنه لا نبي من بعدي، إذن هذا يدل على أن لا نبي من بعدي، ما في شريعة ستأتي، ما في نبي سيأتي، هذا يدل على أن النبي خاتم، هسه خاتم تريد تقول خاتم أو تريد تقول خاتم، خاتم بمعنى أنه ختم الرسالات التي سبقته، وخاتم أي بمعنى أنه يحيط، الشريعة الإسلامية أحاطت بجميع الشرائع وبكل الجزئيات كإحاطة الخاتم بالأصبع، تريد تقول خاتم وتريد تقول خاتم. هذا الحديث صحيح سندا ودلالة، يعني لا يوجد فيه مغمز في الدلالة ولا يوجد فيه مغمز في السند، وهو ثابت عند الفريقين، فإذا كان الأمر كذلك وأن الرسول نص على حافظ التشريع، نص على أن أمير المؤمنين هو الذي سيحفظ التشريع والأئمة من بعده، فلماذا يأتي عمر وأبو بكر يغير ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحرف الشريعة الإسلامية عن مسارها ويقولون لا المسألة مو هيجي، رسول الله لم يوصي، رسول الله لم يقل في حق علي شيء، هو الإنسان إذا عنده مجموعة من الأغنام 6 أغنام 7 إذا أراد يروح فرد مكان أو يسافر هم يقول للواحد تعال دير بالك على أغنام، الإنسان إذا عنده بيت وزوجة وأطفال إذا أراد يسافر فرد 10 أيام 20 يوم يروح أخوته جيرانه أصدقاء دير بالكم على البيت، فبيت وأغنام ولعله قطعة أرض يوصي عليها الإنسان، أليس من القبيح أن رسول الله يذهب ولا يوصي على أمته ولا يترك من يحفظ هذا التشريع، هذه المعاناة وهذه الجهود الكثيرة التي بذلها رسول الله وهذه الحروب كلها تضيع هكذا، جهود الأنبياء من آدم لحد رسول الله، هذه الجهود وهذه المعاناة في سبيل أن تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها تذهب هيك أدراج الرياح ولا يوجد لها حافظ، لا يوجد حافظ للتشريع، هذا خطابنا لأبناء السنة الذين يقولون أن الله أن رسول الله لم يوصي ولم يقل ائتوني بكتاب أكتب لكم لن تضلوا فيه من بعد، وهذه الروايات الكثيرة، ولكن يأتي عمر يتجاسر على رسول الله ويقول إن الرجل يهدي رسول الله يهدي، لاحظ ما وصلوا إليه، وصالح للبقاء مدى الدهور والعصور لا تتغير ولا تتبدل وجامع لجميع ما يحتاجه البشر، إذن كل احتياجات البشر نجدها في الشريعة الإسلامية، كل شيء، كل الآن ما يحصل الآن في مسألة أنه هل يجوز أن يؤخذ حيوانات منوية من الرجل وبويضة من المرأة سواء كانت تزرع في رحم غيرها في غير المرأة أو تزرع في نفس الرحم، الولد يرث أو لا يرث، من هو الأب وغيرها، هذه الفقه السني الآن يقف عندها، بينما الفقه الشيعي توجد عنده أجوبة لهذا، إذن كل شيء يوجد له حكم في الشريعة الإسلامية وجامع لجميع ما يحتاجه البشر من النغم الفردية سواء كان خاصة بالفرد أو النغم الاجتماعي سواء كان خاصة بالمجتمع بالأسرة والسياسة وأيضا في النظم السياسية، ولما كانت خاتمة الشرائع الشريعة الإسلامية ولا نترقب شريعة أخرى، لأن الرسول بعد ختمها تصلح هذا البشر المنغمس بالظلم والفساد، فلا بد أن يأتي يوم يقوى فيه الدين الإسلام. إذا كان هذا هو فكرنا ولكن الشريعة الإسلامية لم تطبق، إذا لا بد من الحتميات أن يأتي يوم من الأيام هذا الدستور الإسلامي وهذه الفقرات الإسلامية تطبق على الكرة الأرضية بأكملها، بل على المجرة بأكملها، فيشمل المعمورة بعدله وقوانينه. ولو طبقت هذا نأتيه إن شاء الله. إذن عقيدتنا في الإسلام، هذا البحث المصنف قدس سره الشريف ذكره ويريد أن يبين فيه أننا الإمامية الاثنى عشرية نعتقد بعالمية وجامعية الإسلام، عالمية وجامعية الإسلام، جامعية الدين الإسلامي وأكملية الدين الإسلامي وأفضلية الدين الإسلامي على كل الأديان السماوية المتقدمة عليه، سواء كانت النصرانية أو اليهودية أو غيرها، بل نترقى أكثر منها، هو ناسخ لها حاكم عليها، الدين الإسلامي ناسخ لها حاكم عليها. صراحة نجد بين إن شاء الله، هل يجوز الإنسان في هذا الزمان أن يتعبد باليهودية أو النصرانية؟ راح نبين أنه لا يجوز. يأتي سؤال هنا، هل الإيمان بجميع الأحكام والتعاليم المنزلة من الله تعالى، هل الإيمان بجميع الأحكام والتعاليم المنزلة من قبل الله تبارك وتعالى والإيمان بالأنبياء المتقدمين اللي احنا ذكرنا، أصح الروايات تقول 124 ألف نبي و124 ألف وصي، وبما جاءوا به هذه الشرائع السابقة والأنبياء السابقين، وبما جاء يستلزم العمل وفق شرائعهم، يعني احنا دا نؤمن بهذه الشرائع بصحة الشريعة اليهودية أو بصحة الشريعة النصرانية، هذا إيماننا بهذه الشرائع يستلزم أن نعمل وفق شريعتهم أو لا؟ الجواب على هذا السؤال، الجواب على هذا السؤال، نحن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية نؤمن بكل الأنبياء والمرسلين من الله تعالى، ونؤمن بجميع الكتب السماوية المنزلة عليهم، ولكن لا يجوز لنا العمل وفق شرائعه، ولكن لا يجوز لنا العمل وفق شرائعهم السابقة. يعني بعبارة ثانية، لو تمكن فرد من الأفراد، يجي واحد يقول أنا عالم، أنا باحث، أنا مدقق، أنا محقق، لو تمكن هذا الفرد من العلم بالأحكام الصحيحة الموجودة في التوراة والإنجيل، وصل إلى أن هذا الحكم الموجود في التوراة أو هذا الحكم الموجود في الإنجيل حكم صحيح، هل يجوز له أن يعمل به؟ متأكد 100% أن هذا الحكم صحيح غير محرف، هل يجوز أن يعمل به أو لا يجوز أن يعمل به؟ الجواب لا يجوز له أن يعمل به، الجواب لا يجوز العمل بالحكم الموجود في التوراة أو في الإنجيل حتى وإن تأكد هذا الفرد أن هذا الحكم صحيح 100% وأنه منزل من قبل الله تبارك وتعالى. الدليل على ذلك، هاي دعوة تحتاج إلى دليل، دليلنا على أنه على عدم الجواز بهذا الحكم. الدليل الأول، لأنه العمل بالشرائع السابقة باطل مع وجود رسالة الإسلام الناسخة لغيرها، العمل بالشرائع السابقة باطل مع وجود الشريعة الإسلامية التي نسخت الشرائع السابقة لها، هذا الأمر الأول، هذا الدليل الأول، أنه الشريعة الإسلامية ناسخة للشرائع السابقة لها، فمع وجود هسه قبل الشريعة الإسلامية يجوز أن قبل يجوز أنه يتعب، لكن مع وجود الشريعة الإسلامية هذا أمر غير جائز، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الدليل الثاني، الوظيفة العملية لكل أمة هي العمل بتعاليم النبي المرسل لتلك الأمة. يعني وظيفة الأمة اليهودية أن تعمل بتعاليم نبيها المرسل إليها، وظيفة الأمة النصرانية أن تعمل بتعاليم النبي المرسل إليها. أما وظيفة الأمة الإسلامية وغيرها أن تعمل بالتعاليم الإسلامية. فإذا شريعة الأنبياء، يعني إذا صار استقراء للشرائع السماوية المنزلة نجد أن شريعة اللاحق أكمل من شريعة السابق، يعني الشريعة النصرانية أكمل من الشريعة اليهودية، والشريعة الإسلامية أكمل من الشريعة اليهودية والشريعة النصرانية. إن الدين عند الله الإسلام، فإذا يجب العمل وفق الشريعة الإسلامية المقدسة. أمر ثالث، ثبت أن الدين الإسلامي أفضل الأديان على الإطلاق. ثبت أن الدين الإسلامي أفضل الأديان على الإطلاق، وهذا ما أجمع عليه أرباب الفكر والأدب، أرباب الفلسفة وغيرها من العلوم. لماذا؟ لأن الإسلام له دساتير عظيمة، ولكن للأسف في وقتنا لم تطبق. الإسلام له دساتير، مو دستور، دساتير عظيمة، سواء كان في السياسة دستور، في الاقتصاد دستور، في الاجتماع دستور، في الأخلاق والسنن والآداب دستور، حتى مسألة، يعني هناك فقرات الدخول إلى المرحاض، هناك فقرة كيف تدخل وكيف تخرج، حتى معاشرة المرأة في الفراش، هناك عدة فقرات تبين كيفية المعاشرة، زمان المعاشرة، ماذا تتلفظ في هذه المعاشرة، كيف تبدأ كيف تنتهي. يعني حتى في بعض الفقرات على جذب أنه إذا أردت أن تقوم من أهلك على أي جهة تقوم، على أي جهة وكيف، وما هو الوضع المناسب الذي تقوم به. إذن هذا دليل على أن الإسلام أفضل الأديان، لأن الدساتير الموجودة في الإسلام غير موجودة في الشرائع في الشريعة النصرانية وغير موجودة في الشريعة اليهودية. فكل شيء وكل جزئية في حياة الفرد من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة تجد لها فقرة في هذا الدستور، تجد لها فقرة في هذا الدستور. لذلك هذه هيك فر الشاهد جبتها لكم، الفنان أنطوني كوني أو أنطوني كوين، هذا اللي مثل دور عمر المختار، مثل دور أيضا فيلم الرسالة، دور حمزة رضوان الله عليه. هذا الشخص كان مسيحي، فمن أنطوا الدور، فتعرف دور الممثلين عمليين فيردون ينجحون بهاي أدوارهم، فحاول أن يدرس الإسلام، حاول أن يتقمص شخصية هذين المسلمين العظيمين، وأراد أن يدرس الإسلام من خلالهما، فدرس الإسلام. فلما درس الإسلام بعدها أصبح مسلما، بل صرح أنه نادم على كل لحظة قضاها وأنه لم يكن مسلما. بس أذكر لك عبارته، نص عبارته، يقول أحسست أن الإسلام قوة غير عادية بعد أن درست حياة الزعيم، أي نص عبارته، الزعيم عمر المختار، وكانت قراءتي عن الإسلام من خلال هذه الشخصية، فتأكد لي أن الإسلام هو القوة الخفية التي يحملها ليس عمر المختار فقط، بل كل المخلوقات البشرية تحمل هذه القوة في هذا العالم، وإنما ينقصهم، يقول ينقصهم أن يتعرفوا عليه، يتعرفوا على الإسلام، يتعرفوا على مبادئه، يتعرفوا على تعاليمه، التي درستها، وأنا أعد نفسي لأداء دور عمر المختار، وأنا نادم، لاحظ يقول وأنا نادم على أن عمري فات ولم أكن مسلما. نقول له كيف إذا درست شخصية أمير المؤمنين أو شخصية الإمام الحسن أو شخصية الإمام الحسين؟ لو عرف الناس محاسن كلامنا لاتبعونا. إذن علوم محمد وآل محمد لو نشرت وحصل لها المجال أن تنشر لأصبح كل البشرية أصبحت من شيعة أهل البيت ومحبيهم. إذن فيجب من خلال هذه المقدمة، يجب على البشرية جمعاء حسب اعتقادنا أن تلتزم بالإسلام عقيدة ومنهج حياة، عقيدة ومنهج حياة، ولزوم عمل الناس جميعا بالشريعة الإسلامية، لأن الشريعة الإسلامية لم تختص بالعرب فقط. لا خاف يجي واحد يقول أن الشريعة الإسلامية اختصت بالعرب، لا، الشريعة الإسلامية لم تختص بالعرب فقط، وأن الله لم يبعث نبي آخر بعد الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم ينسخ شريعته، فالشريعة الإسلامية باقية غير منسوخة. فهذا دليل على عالمية الإسلام، لأن الإسلام لا يحده زمان قلنا ولا يحده مكان، بل هو لكل الأجيال، الدين الإسلامي لكل الأجيال، بخلاف الشريعة اليهودية، بخلاف الشريعة النصرانية، فإنهما كانتا لمرحلتين زمانيتين محدودتين، وكان كل الشرائع السابقة على شريعة الرسول محمد هي ممهدة للشريعة الإسلامية، يعني مجاهدات الأنبياء كلها والشرائع السابقة كلها تمهد للشريعة الإسلامية، شريعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد أن جد الرسول واجتهد وحصل ما حصل من أذى وبدأت الثمار، أي نعت الثمار، يأتي فلان وفلان يضيع جهود الأنبياء، يضيع جهود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يجي السؤال، ما هو الدليل النقلي على عالمية الإسلام؟ ما هو الدليل النقلي على عالمية الإسلام؟ يعني هل توجد آيات؟ آيات كثيرة جدا تشير إلى أن الإسلام والشريعة الإسلامية لم تختص بالعرب فقط، بل هي لكل البشرية. راح نذكر بعض الآيات القرآنية في سورة الأعراف آية 159، سورة الأعراف آية 159، قال تبارك وتعالى يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. لاحظ يا أيها الناس خطاب لكل الناس وجميعا، إذن مو فقط مختصة بالعرب أو مختصة في مجموعة دون بقية الناس. دليل ثاني في سورة سبأ آية 29، سورة سبأ يقول تبارك وتعالى مخاطبا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. سورة سبأ 29، سبأ آية 29، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. أيضا في سورة القلم آية 53، وما هو، يقول تبارك وتعالى وما هو إلا ذكر للعالمين. هذا إلا هذا حصر استثناء مسبوق بنفي، وما هو إلا ذكر للعالمين، إذن هو ذكر للعالم بأكمله. القلم آية 53. أيضا في سورة آية 10 الصافات أو سورة الصاف بعد ما آية 10 يقول تبارك وتعالى فيها هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذ السؤال، لم يظهر الدين على، لم يظهر تظهر الشريعة الإسلامية على الدين كله، إذن متى ستظهر الشريعة الإسلامية على الدين كله؟ الجواب في زمن الإمام الحجة بن الحسن سلام الله عليه. وأيضا في سورة الأنبياء آية 108 قال تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للعالمين. إذن بهذه الآيات لا يبقى شك، سورة الأنبياء آية 108. نعم 108. بهذا لا يبقى شك في عمومية الدعوة القرآنية وعالمية الدين الإسلامي. فلقد بعث الرسول محمد، هذا دليل تاريخي، راح نعطيك دليل تاريخي على عالمية وجامعية الدين الإسلامي. بعث الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم الرسائل والكتب لرؤساء وملوك الدول في ذلك الزمان، مثلا قيصر الروم، كسرى إيران، حكام مصر، حكام الشام، حكام الحبشة، حكام اليمامة، حكام البحرين، حكام الحيرة اللي هي الأردن الآن، ودعاهم جميعا لاعتناق الإسلام. هذا دليل على عالمية الإسلام، لأنه لم يكن محصورا في الجزيرة العربية فقط، بل بعضهم يحصي هذا الرسالة يقول وصلت إلى 185 رسالة وكتاب أرسلها الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، دعا فيها الرسول إلى الشريعة الإسلامية، وهذا دليل على عالمية الإسلام. ولكن وفي هذه لكن تسكب العبرات، تزداد الحسرات، تشتد الآلام أن هناك من وقف بوجه انتشار الدين الإسلامي. ضيع جهود الأنبياء من آدم إلى الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وضيع جهود الرسول وأتعابه، وشوه صورة الإسلام. حتى الفتوحات ترى بالمناسبة في زمن عمر وأبي بكر، الفتوحات الإسلامية اللي كانت فتوحات مشوهة، بحيث كانوا يقتلون ويغتصبون النساء ويسرقون الأموال، بحيث خلوا في بعض البلاد الفارسية وغيره يميلون إلى فارسيتهم، يعني بدأوا يتعصبون لأنه جاء يشوفون أنه ليس وفق الشريعة الإسلامية المنزلة من قبل الله. فبدأت تلك الدول تتعصب وتتحد ضد الإسلام، لأنه استغل الفتوحات الإسلامية استغلت بطريقة خاطئة. فلذلك هذا الانحراف الكبير محمل المسؤولية كاملة أبي بكر وعمر. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. يعني شنو فما بلغت؟ يعني ترى جهود الأنبياء وجهودك كلها تضيع إذا ما تقول علي هو وصي وهو حافظ التشريع. فما بل يا أيها الرسول أو يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك في علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. ترى تعبك كله يضيع، فما بلغت رسالة. بعدين والله جاءت والله يعصمك من الناس. في القصة السبعة الرواية معروفة، نصبت خيمة ثلاثة أيام، بخن لك يا علي، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة إلى آخرها من هذا الرواية. ولكن بمجرد أن مات الرسول، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. قال ولو طبقت الشريعة الإسلامية بقوانينها في الأرض تطبيقا كاملا صحيحا لعم السلام بين البشر. كل حرب، كل ألم الآن في البشرية سببها عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، ويتحمل مسؤوليتها أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم، وأبو سفيان ومعاوية ويزيد ومروان، هاي النيمونة. وتمت السعادة لهم وبلغوا أقصى ما يحلم به الإنسان سيبلغوه بالشريعة الإسلامية، ولكن للأسف لم تطبق، من الرفاه والعزة والسعة والدعاء والخلق الفاضل، ولنقشع الظلم من الدنيا يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. يعني شنو؟ الرسول ما كان قادر أن يملأها؟ لو أمير المؤمنين ما كان قادر؟ لو الإمام الحسن ما كان قادر؟ لو الإمام الحسين؟ لو الإمام زين العابدين أو الإمام الكاظم الباقر؟ الإمام الكاظم قضى في السجون، كانوا قادرين على أن يملأوها قسطا وعدلا كما ملئت ظلم، لكن ما حد انطاهم مجال. ولنقشع الظلم من الدنيا وسادت المحبة والأخاء بين الناس أجمعين، ولن محل الفقر والفاقة. ليش من نقول إنه عندما يفتقر الإنسان أو يشعر بجوع أو ألم وغيره يقول اللهم لعن أبي بكر وعمر، هم سبب هذا الجوع، هم سبب الألم. كل ألم يصيب الإنسان الآن سبب الأول والثاني. والفاقة من صفحة الوجود، لاحظ تعبير الشيخ رحمة الله عليه، وإذا كنا نشاهد اليوم الحالة المخجلة والمزرية عند الذين يسمون أنفسهم بالمسلمين، وهذه فضائياتهم بعد تمثل وجوههم رقص وغلاء ومجون وفساد وإلى آخره. فلأن الدين الإسلام في الحقيقة لم يطبق بنصه وروحه ابتداء من القرن الأول من عهودهم، واستمرت الحال بنا نحن الذين سمينا أنفسنا بالمسلمين من سيء إلى أسوأ إلى يومنا هذا. فلم يكن التمسك بالدين الإسلامي هو الذي جر على المسلمين هذا التأخر المشين. ويجي واحد يقول إنه إحنا تأخرنا لأنه إحنا مسلمين. شوف الغرب، غرب انحلالي فاسد ولكنه وصل إلى القمة في التطور والثقافة والعلوم. الجواب إنه لا، مو الإسلام اللي وصلنا هذه النتيجة، بالعكس هم استفادوا من الإسلام وارتقوا في هذا في هذه المجالات. فلم يكن التمسك بالدين الإسلامي هو الذي جر على المسلمين هذا التأخر المشين، بل بالعكس أن تمردهم على تعاليمهم، تعاليم الإسلام، واستهانتهم بقوانينه وانتشار الظلم والعدوان فيهم من ملوكهم إلى صعاليكهم ومن خاصتهم إلى عامتهم. وهذا خالد بن الوليد سيف الله، يسموه سيف الله المسلول، سيف الشيطان المشلول، هو هذا اسمه الصحيح. يرسله يروح إلى الصحابي الجليل مالك بن نويرة لكي يأخذ الزكاة. مالك قال له خلينا أتأكد، أنا كنت في بيعة الغدير، أنا سمعت رسول الله يقول أن علي هو الوصي، فأنا أعطي زكاة الأمير المؤمنين. ماذا فعل به؟ قتل قومه، أعطاهم الأمان وقتلهم كلهم، وقتل مالك بن نويرة ووضع رأسه تحت القدر وزنى بزوجته في نفس الليلة. هذا يسموه سيف الله المسنون. بل بالعكس أن تمردهم على تعاليمه واستهانتهم بقوانينه وانتشار الظلم والعدوان فيهم من ملوكهم إلى صعاليكهم ومن خاصتهم إلى عامتهم هو الذي شل حركة تقدمهم وأضعف قوتهم وحطم معنوياتهم وجلب عليهم الويل والثبور والاستعمار والذلة، فأهلكهم الله تعالى بذنوبهم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا هو القانون الإلهي، كل نعمة ينعمها الله على العبد لا يغيرها، الله أكرم من أن يغيرها ويستفيد إلا إذا تغير العبد. وأعظم نعمة هي نعمة الإسلام، فعندما تغيرت نعمة الإسلام بذنوبه بأفعاله. تلك سنة الله في خلقه، إنه لا يفلح المجرمون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذها أليم شديد. وكيف ينتظر من الدين أن ينتشل الأمة من وحدتها وهو عندها حبر على ورق ولا يعمل بأقل القليل من تعاليمه إن الإيمان والأمانة والصدق والإخلاص وحسن المعاملة والإيثار وأن يحب المسلم. إن شاء الله واضح، أنا بس راح أقرأ لك إياها. وأن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لها وإشباهها من أول أسس دين الإسلام. والمسلمون قد ودعوها، المسلمون تعاليم المسلمين قالوا في أمان الله من قديم أيامهم إلى حيث نحن الآن، وكلما تقدم بهم الزمن وجدناهم أشتاتا وأحزابا وفرقا يتكالبون على الدنيا وجيفها الزائلة ويتطاحنون على الخيال ويكفر بعضهم بعضا بالآراء غير المفهومة أو الأمور التي لا تعنيهم، فانشغلوا عن جوهر الدين وعن مصالحهم ومصالح مجتمعهم بأمثال النزاع في خلق القرآن. هاي فتنة خلق القرآن، قتل فيها الآلاف، لعله يأتي فيهم نتعرض لها. والقول بالوعيد والرجعة وأن الجنة والنار مخلوقتان أو سيخلقان، واحد يكفر الثاني واحد يقتل الثاني، ونحو هذه من النزاعات التي أخذت منهم بالخناق وكفر بها بعضهم بعضا. وهي إن دلت على شيء فإنما تدل على انحرافهم عن سنن الجادة المعبدة لهم. وأكو جاد طريق، طريق مبلط يقول له لا، لكن هم عافوا الطريق المبلط مشوا بالعاقول إلى حيث الهلاك والفناء. وزاد الانحراف فيهم بتطاول الزمان حتى شملهم الجهل والضلال وانشغلوا بالتوافه والقشور، تركوا اللب وتمسكوا بالقشور وبالأتعاب والخرافات والأوهام وبالحروب والمجادلات والمباهات، فوقعوا بالأخير في هاوية لا قعر لها يوم تمكن الغرب المتيقظ العدو اللدود للإسلام من أن يستعمر هذه البقاع المنتسبة إلى الإسلام وهي في غفلتها وغفوتها، فيرمي بها في هذه الهوة السحيقة ولا يعلم إلا الله تعالى مداها ومنتهاها. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ولكن الأهل فسدوا فالله أهلكهم وأخزاهم في الدنيا. ولا سبيل للمسلمين اليوم وبعد اليوم إلا أن يرجعوا إلى أنفسهم فيحاسبوها على تفريطهم وينهضوا إلى تهذيب أنفسهم والأجيال الآتية بتعاليم دينهم القويمة ليمحوا الظلم والجور من بينهم، وبذلك يتمكنون من أن ينجوا بأنفسهم من هذه الطامة العظمى، ولا بد بعد ذلك أن يملأوا الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا كما وعدهم الله. الشريعة الإسلامية ستكون حاكمة على الكون بأكمله كما وعدهم الله تعالى ورسوله، وكما هو المترقب من دينهم الذي هو خاتمة الأديان، ولا رجاء في صلاح الدنيا وإصلاحها بدون الشريعة الإسلامية. لو ألف دستور الآن يصير سيظهر بطلان هذه الفقرات في هذا الدستور. ولا بد من الحتميات، ولا بد من إمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ينفي عن الإسلام ما علق فيه من أوهام وتشوه صورة الإسلام، صار إرهابي الآن في وقتنا، وألصق فيه من بدع وضلالات، وينقذ البشر وينجيهم ما بلغ مما بلغوا إليه من فساد شامل وظلم دائم وعدوان مستمر واستهانة بالقيم الأخلاقية والأرواح البشرية، عجل الله فرجه الشريف وسهل مخرجه. عقيدتنا في مشرع الإسلام ما عدنا وقت، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.